بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نحن في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، بقي منه يوم أو يومان، وقد جرب الناس وعلفوا واعتادوا مناجاتهم لربهم وممارستهم لأنواع العبادات من صلاة وصيام وزكاة ودعاء وتلاوة للقرآن وذكر لله وكثرة للاستغفار وبذل للأموال ومساعدة للمحتاجين وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ألفوها وأحبوها ووجدوا لذتها وأنسوا بها، والسؤال الذي يطرح نفسه: ماذا بعد رمضان؟ المعبود هو الله جل وعلا، وقد أمر بالعبادة في كل زمان وفي كل مكان، وإن كان رمضان موسم عظيم تضاعف فيه الحسنات وتقال فيه العثرات وترفع به الدرجات، إلا أن المجال مفتوح في بقية الأيام. ولهذا نبهنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى مسألة مهمة، فقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رمضان شهر عن 10 أشهر، وستة أيام عن 60 يوما، هذه السنة 12 شهرا. هذا تنبيه من المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان يستمر في العبادة، فإذا انتهى الصوم الواجب الذي هو ركن من أركان الإسلام، إلا أن مجال التعبد بالصيام متاح، وهو ليس بفرض، وإنما هو مندوب إليه ومرغب فيه ومستحب للإنسان أن يمارسه، وهو على خير عظيم وأجر كبير. قال عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ولهذا شرع الله تعالى صوم التطوع طيلة العام في أوقات محددة، منها صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، ومنها صيام أيام البيض وهي 13 و14 و15 من كل شهر، ومنها صوم يوم وفطر يوم، صيام داود عليه السلام، ومنها صيام 9 الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، وهي أفضل أيام الصيام بعد رمضان. وقد قال عليه الصلاة والسلام في فضل العمل الصالح فيهن: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني استنفد ماله في الجهاد وقتل هو في الجهاد، وإلا فإن العمل الصالح في 10 ذي الحجة يكون أفضل من الأعمال الأخرى، وهذا يشمل جميع الأعمال الصالحة، ومنها صيام 9 الأيام الأولى، وأما العاشر فهو يوم عيد لا يجوز صيامه. وأفضل صوم التطوع في السنة هو صوم يوم عرفة، وقد احتسب النبي صلى الله عليه وسلم لمن صامه أن يكفر الله تعالى عنه سيئات سنتين الماضية واللاحقة، فقال عليه الصلاة والسلام: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهذا فضل عظيم وكنز كبير. ومن الأيام المشروع صيامها شهر الله المحرم كاملا من أوله إلى آخره، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وأفضل الأيام في شهر محرم هو اليوم العاشر، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن صيامه يكفر السنة الماضية. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان، ولما قيل له في ذلك قال: إنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذه المواسم متاحة لك طيلة السنة تتعبد فيها بالصيام لله، وأقل الأحوال أن تصوم في الشهر 3 أيام من أوله أو وسطه أو آخره مجتمعة أو مفرقة. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بذلك، فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وهذه الوصايا الثلاث ينبغي أن لا يفرط الإنسان فيها في حال من الأحوال. صلاة الوتر أقلها ركعة ولا حد لأكثرها، ورسولنا عليه الصلاة والسلام كان لا يزيد على 11 ركعة، وربما قام بالركعة الواحدة بالبقرة وآل عمران والنساء. وقال للناس: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. فالإنسان الذي ألف صلاة التراويح والوتر بعدها وألف قيام الليل التهجد لا يفرط بهذه العبادة بعد رمضان، وإنما يجعل لنفسه شيئا من ذلك قل أو كثر، لكن لا يترك قيام الليل، ويقرأ ما يتيسر معه من القرآن، وكل شيء بحسابه. فمن قرأ حرفا فله 10 حسنات، والناس مقل ومستكثر، والوقت متاح لك، ولا شيء يربطك أو يحد من نشاطك في الخير. فإذا أكثرت فما عند الله أكثر. والمسألة الثانية هي سنة الضحى، صلاة الضحى أجرها عظيم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل سلامة من الناس عليه صدقة. والسلامة هي المفاصل، والإنسان في جسم 360 مفصل، وكل مفصل يحتاج إلى صدقة، لأن الله تعالى يسر لك الاستفادة منه والتحرك. لو واحد من هذه المفاصل تصلب لمدة يسيرة ستجد نفسك في شدة وكرب. كل سلامة من الناس عليه صدقة، بكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المعروف صدقة، وإعانتك للإنسان على دابته صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. يعني تصلي ركعتين في الضحى تعادل 360 صدقة، تخفيضات هائلة، ركعتان مدتها 3 دقائق أو 4 دقائق تعدل 360 صدقة عن مفاصلك. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بهذا أبا هريرة رضي الله عنه، ولم يوصي بهذا إلا لأهمية هذه الصلاة، ووقتها طويل، يبدأ وقتها بعد طلوع الشمس بربع ساعة، وينتهي قبل أذان الظهر قبل الزوال ب10 دقائق، يعني عندك 6 ساعات أو 7 ساعات كله متاح لصلاة الضحى. وأفضل أوقاتها حين ترمض الفصال، يعني عندما يشتد الحر، وهي صلاة الأوابين. فينبغي للإنسان أن لا يفوت هذا الخير. والإنسان مطلوب منه أن يصلي الرواتب 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر، و4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. من حافظ على 12 ركعة في يوم بنى الله له بيتا في الجنة. إذا حفظت عليها شعرت بالبشارة، الله تعالى أعانك على 12 ركعة، هي السنن الرواتب، تشعرك بأنك يبنى لك بيت في الجنة، وهذا بشارة أنك من أهل الجنة، فتفرح بهذا وتسر. وكم تأخذ منك هذه الركعات؟ كل واحدة منها لا تزيد عن 3 دقائق، وإن أطلت القراءة 4 دقائق. ما هو الوقت الذي يفوتك حين تصليها؟ في حين أننا نرى كثيرا من الناس يستثقلها، وإذا سلم الإمام من الفريضة خرج مباشرة، وهو لم يأتي إلا بعدما فاته ركعة أو ركعتان من الفرض، ففاتته القبلية والبعدية لا يريدها. وهذا هو عبث الشيطان في عقل الإنسان وتضييعه عليه الفرص، لأن الشيطان عدو للإنسان. الناس اشتغلوا بقراءة القرآن في هذه الأيام، واستمتعوا بما في القرآن من المعاني العظيمة في مسائل الاعتقاد وبيان الأحكام وبيان القصص وأحوال الأمم السابقة، وتأملوا آيات الوعد والوعيد، وأحسوا وأدركوا أنهم في غفلة سابقة. والسؤال الآن، ما حالنا مع القرآن بعد رمضان؟ هل إذا أعلن العيد نضع عليه غلاف وندخله في الدالوب إلى رمضان القادم، أم أننا سنستمر مع هذا القرآن ونلزم أنفسنا بحفظه ولو في اليوم آية، ونلزم أنفسنا بتدبر معانيه وقراءة شيء من كتب التفسير حتى نجد أنفسنا قد فهمنا القرآن بعد فترة كاملا؟ والقرآن إنما نزل لأجل أن نتدبره ونعمل بمعانيه، ونستدل بأحكامه على أفعالنا، ونقف عند حدوده فلا نتعداها أمرا ونهيا. فيلزم الإنسان نفسه بمقدار معين من قراءة القرآن، ومقدار من الحفظ، ومقدار من قراءة التفسير له، ويكون هذا درسا ملزما له وواجبا يوميا عليه، ولا يتكاسل فيه، لأنه إذا تكاسل انتهت الأيام ومضت السنة وهو لم يعمل شيئا. لكن ليلزم كل منا نفسه أن يكون له يوميا ولو نصف ساعة جلسة مع القرآن. وليحرص الإنسان على أوقات الصفاء وخلو الذهن من المشغلات كالوقت بعد صلاة الفجر، فيبقى الإنسان في مصلاه في المسجد يذكر الله ويقرأ القرآن ويتأمله ويتدبره إلى أن تطلع الشمس، وينتهي وقت النهي بعد طلوعها بربع ساعة، ثم يصلي ركعتين. ما حال الإنسان الذي فعل هذا؟ بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كحال إنسان حج واعتمر، حجه وعمره تامة تامة تامة، وهو جالس في المسجد الذي عند منزله ويقرأ القرآن. هذا كنز عظيم. بعض أهل العلم ضعف هذا الحديث، لكن الصواب أنه حسن وأنه يصلح العمل به. ثم إنك أيها الإنسان عندما تجلس في بيت من بيوت الله بعد الصلاة فإن الملائكة تستغفر لك إلى أن تخرج من المسجد أو تحدث، وأنت مكتوب عند الله أنك في صلاة إلى أن تخرج من المسجد. فلماذا نفرط في هذا الخير؟ والإنسان في هذا الوقت هو أصفى ما يكون ذهنا، وعنده استعداد للحفظ واستعداد للفهم واستعداد للتدبر والتعمل. وأعظم شيء يجب أن نشتغل به وننشغل له هو كلام الله جل الله وتبارك، وكلامه هو أعظم كلام. فينبغي للإنسان أن يعود بعد رمضان بحال يظهر فيها له الاستقامة والاستفادة من بقية العمر، لأنه قد مضى من العمر الشيء الكثير الذي ضاع بدون فائدة أو أنه ضاع بخسارة. فليتدارك الإنسان ما بقي، وليجتهد الإنسان في أن يستغل بقية العمر فيما يعود عليه بالنفع والفائدة التي يجني ثمارها ويحصل ثمرتها ويسعد بها. يجب على كل إنسان أن يعرف ما يجب عليه في أمر دينه أولا، ثم فيما يتعلق بأمور دنياه. وأطرح هذا السؤال على كل إنسان لأننا رأينا خلال هذا الشهر نماذج من الناس يجهلون المسائل البسيطة من أمر الدين. كثير منهم لم يفهموا معنى لا إله إلا الله، بعضهم لا يعرف يتوضأ، بعضهم لا يعرف ما هي نواقض الوضوء. وربما تشاهدون عينات أمامكم، إنسان مضطجع وناعم وصوته ظاهر لمن حوله، فإذا أذن المؤذن استقبل القبلة وصف مع الناس يصلي. وين الوضوء يا أستاذ؟ قال لا، ما حصل مني حاجة، أنا ما رحت للحمام. والإنسان إذا نام ما ينتقض وضوءه؟ قال أول مرة أعرف هذه. كم عمرك يا أستاذ؟ قال 65 سنة. هل تتصورون هذا أنه واقع الآن وموجود عينات منه في الحرم الآن؟ بل كثير من الرجال والنساء. فيجب على كل إنسان أن يتعلم أمر دينه وأن يعرف ما هي أركان الإسلام وما هي فروض العبادات وما هي شروطها، لأجل أن يؤدي الإنسان العبادة لربه على الوجه الصحيح. والله تعالى لم يخلقنا بهذا الشكل إلا لأجل أن نعبده، فهل نحن نعرف كيف نعبده؟ يجب على كل إنسان أن يعرف كيف يعبد ربه، وأن يعلم أولاده من بنين وبنات ونساءه كيف يعبد الله. والله تعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله. فلا بد أن نعبد الله، لكن كيف الطريقة؟ هذا الذي يحتاج منا إلى تعلم. وقد مر بنا جملة من المسائل خلال هذا الشهر بينا فيها ما سمح به الوقت من المسائل، لكن الكثير والكثير جدا لم نطرحه في هذه المجالس. ويحتاج من الإنسان، بل من كل إنسان، أن يعقد له درسا يوميا مع أسرته يتدارسون فيه أركان الإسلام، وقبلها الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. ويعرف الإنسان كل الفرائض الشرعية التي هو مطالب بها، حتى إذا لقي الله لقي الله وهو على تمام العبادة والصلاح والفلاح، لا أن يكون الإنسان مفلسا وإذا سئل في قبره قال لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيجب على الإنسان أن يتفقه في الدين وأن يجتهد في معرفة ما يجب عليه وما يحرم عليه، وأن يمارس الإنسان عباداته على الوجه الصحيح كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من دون زيادة ولا نقص، فلا يزيد فيكون مبتدعا ولا ينقص فيكون مقصرا في أداء العبادات. نسأل الله جل وعلا أن يتم علينا هذا الشهر بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، ونسأله جل وعلا أن يعيده علينا أزمنة عديدة، وقد تحقق لأمة الإسلام العز والنصر والتمكين، ونسأله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة وأن يتوفانا على الإسلام وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله تعالى أن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.